مرحبتين. يقول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ليش الله سبحانه وتعالى اختار النحل لهذا الإيحاء؟ وإيش أثر هذا الإيحاء على الحياة النفسية والاجتماعية للنحل؟ وليش الله سبحانه وتعالى خص النحل بسورة في القرآن الكريم؟ في هذه الحلقة رح نستكشف العالم المخفي من النحل، العالم اللي ما نشوفه خلف قنينة العسل. وضيفنا في هذه الحلقة هو ناصر البرومي، رائد عمل في تسويق العسل. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا الأخ ناصر، حياك الله في بودكاست قفير.
الله يحييك ويعافيك أستاذ سالم، وأنا حقيقة سعيد جدا بوجودي اليوم في هذا المكان وهذا البودكاست الرائع.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. احنا نصور هذه الحلقة تقريبا في فصل الشتاء، وصح لي إذا هذه المعلومة يعني صحيحة أو دقيقة، أنه موسم الشتاء هو الأكثر استهلاكا للعسل، أو الناس يكون أكثر استهلاكا للعسل.
صحيح، لأنهم يكونوا بحاجة إلى التدفئة، والعسل لا شك هو فاكهة الشتاء.
يفرق يعني إذا كان عسل سدر ولا عسل سمر يعني في هذا الموسم؟
لا أبدا ما يفرق، أبدا ما يفرق، والناس فيما تشتهيه مذاهبه.
صحيح، بعض الناس يضيفوا له الليمون، الزنجبيل، إيش تفرق هذه الإضافات يعني في العسل؟
والله شوف، هي نكهات وهي يعني وصفات، وما يسميه بالإنجليزي ريميدي. العسل فيه شفاء، هذه الشفائية تزيد لما نضيف للعسل أشياء مفيدة جدا، يعني مثل البعض يضيف العسل مع الليمون. الليمون معروف في مضادات أكسدة وفيتامين سي، العسل أيضا كذلك، فأنت لما تتحد هذه المادتين الشفائية العسل تتضاعف وتزيد.
يا سلام يا سلام. طيب نريد ندخل أكثر في النحل. الآية اللي افتتحنا فيها هذه هذه الحلقة، إيش أهمية هذا الإيحاء بالنسبة للحياة الاجتماعية والنفسية للنحل؟
وحي الله سبحانه وتعالى لا يقتصر إلى الأنبياء والرسل، ممكن أيضا للبشر، كما هو الحال لأم سيدنا موسى، ممكن يكون للحيوان مثل ما صار للنحل، وممكن أيضا يكون للجماد في سورة الزلزلة، بأن ربك أوحى لها، أوحى إلى الأرض. فالوحي يكون للبشر، يكون للحيوان، وكذلك يكون للجماد. تشرف النحل، وأيما تشريف بأن الله سبحانه وتعالى اختصه بهذا الإيحاء، وهنا بمعنى الإلهام. الله سبحانه وتعالى ألهم هذه النحلة بأنها تأكل من كل الثمرات. الشجر يمتص أطيب وأنقى ما في الأرض من عناصر غذائية، والزهر يمتص أفضل ما هو موجود في النبات. فالنحل يجمع الرحيق وحبوب اللقاح، يجمع خلاصة الخلاصة ليصنع هذا المنتج الغذائي المقدس، الذي هو في العبارة يعني نتيجة مزاوجة بين مملكة النبات وبين مملكة الحيوان.
يا سلام.
فالمادة الخام للعسل هو الرحيق، يضيف النحل إليها جزء من لعابه، وبعد ما ينضج يعني يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. إيش فيه؟ فيه شفاء للناس.
يا سلام يا سلام، جميل. طيب نريد ندخل أكثر في النحل والحياة، الحياة الاجتماعية، مثلا الزواج والإنجاب، إيش العادات المرتبطة في هذا الجانب بالنسبة للنحل؟
الآية اللي تذكرتها حقيقة هي مدعاة إلى التأمل، وأوحى ربك إلى النحل. النحل هنا منفرد ولا جمع؟ جمع، لأنه قال أن اتخذي. كيف يخاطب الجمع بين اتخذي؟ زين، ما أنه تفسير، لكن تأمل. الإنسان لما يقرأ القرآن الكريم يتأمل، يتدبر في الألفاظ، في المعاني. زين، النحل جمع، ولكن الله سبحانه وتعالى قال اتخذي، لأنه هذا الجمع كما لو كان جسد كائن حي، وجسد الكائن الحي يمتاز بخمسة أشياء: الحركة، تنفس، اللي هو أيضا تزاوج، فهمت كيف؟ فكل هذه الخصائص الكائن الحي موجودة في خلية النحل كما لو كانت جسد واحد. النحلة هذه اللي تؤدي هذا العمل العجيب الغريب أو المذهل الرائع، من أول ما تخرج من الخلية السداسية تباشر الأعمال، تنظيف الخلية إلى حراسة الملكة، إلى يعني جلب الماء، إلى تهوية الخلية إلى آخر وظيفة تؤديها قبل الموت وهي جمع الرحيق. هذه آخر وظيفة تؤديها الخلية في النبات أو في المملكة. فالجزء أو المسؤول عن الإنجاب في الخلية هي الملكة فقط.
أيوة.
زين. الخلية بدون ملكة هي خلية يتيمة. زين. وطبعا هذه الملكة يعني ترعى رعاية خاصة. تمام. لأنه من خلال الغذاء الملكي الشغالات تمر على البيوت اليرقات تغذيها. في هناك جزء من البيوت يعني تحصل تغذية ملكية فترة أطول. تمام. هذه بتصير ملكة. وفترة حياة الملكة أيضا في المتوسط سنتين.
أيوة أكثر.
طبعا تضع في كل يوم حوالي 2000 بيضة. طبعا إذا المرعى في شح ولا شيء نحل شغالات يعطي يعني رسالة الملكة إنك هد اللعب. يقول بالإنجليزي slow down.
طيب.
طبعا الملكة من يقوم بتلقيحها؟ الذكور. الذكور ما عندهم وظيفة في الخلية غير تلقيح الملكة.
أيوة.
زين. في وقت الإنجاب كان في السابق يعتقد إنه اللي يقوم بتلقيح الملكة هو ذكر واحد، لكن صار في تحديث لهذا المعلومة إنه مجموعة من الذكور، لأنه الملكة عندها قنا للمبيض تستوعب يعني عدد كبير من الحيوانات المنوية وتتخزن، فكل ما تصير نضج عندها في البويضات يتم التلقيح وتضع البيوض.
عجيب عجيب لطيف، يعني معلومات لأول مرة أنا أسمعها شخصيا يعني عن الإنجاب.
وما أوتيتم من العلم
الحمد لله. الله ينفع بك، الله ينفع بك. طيب كيف تتعامل النحلات مع وفاة النحلات الأخرى سواء يعني؟
عادة يعني مملكة النحل مملكة نظيفة معقمة، النحل ما يموت يعني داخل الخلية. زين. وإذا ماتت الشغالات داخل المملكة يتم التخلص منها، كما يتم التخلص من أي غازي. يعني الحشرات الصغيرة، في بعض الحشرات تهجم على خلايا النحل، فالنحل يتعاون بأنه يقذفها خارج الخلية، لكن أحيانا بعض الحشرات أكبر حجما وتموت داخل الخلية، فهنا يتم تحنيطها بمادة تسمى العكبر.
أيوة.
وهذا المادة تمنع التعفن، وممكن احنا نطرق لهذا المادة أيضا أثناء الحديث في هذا الحلقة.
لطيف. إيش عن النحلات اللي تموت دفاعا عن الخلية أو إن صح التعبير المستشهدة، يعني هل يتم التعامل معها بنفس الطريقة؟
الخلية أو الشغالة النحل طبعا تكون مزودة بآلة هجومية اللي هي الدبوس، زين، آلة اللسع ستينجر يسموها بالإنجليزي. زين. نعم. هذه الآلة مرتبطة بالأمعاء مالها، فبالتالي هي لما تهجم على العدو اللي يحاول يتقرب من أو يؤذي المملكة هي مستشهدة، فبالتالي راح تموت بعد لحظات.
أيوة. كيف تعمل معها بقية المملكة؟
يتخلص منها إلى خارج الخلية
نفس الطريقة.
نعم. لأن تشكل عبء. أعطيك معلومة.
تفضل.
بعض الرحيق يعني يسبب تخمر وفيه نسبة كحول، فالنحل يسكر. هذا ما مسموح له يدخل الخلية.
عجيب. كيف يمنعوها يعني؟
يمنعوها العسل طيب، طيب يعني لا يقبل إلا طيب.
يا عيني، يا سلام يا سلام. يعني هذا يقودني لمسألة يعني العلاقات داخل المملكة، مسألة الصداقة والعداوة وغيرها، كيف تتعامل معها المملكة؟
والله أشوف مملكة النحل مملكة منظمة مرتبة، كل واحد يعني عارف شغله. النحلة وهي خارجة من العين السداسية أول شيء تنظف المكان هذاك وتنظف نفسها. زين. هذا كله إلهام من اللي علمها، يعني الله سبحانه وتعالى ألهم، مثل الطائر لما يفقش من البيضة أول شيء ينقر، إلهام من المولى.
أنت تحدثت إنه المملكة منظمة جدا، يعني يمكن واحد من الأمثلة اللي دائما إحنا يعني نصف بها يعني أي بيئة عمل منظمة إنه خلية نحل أو بالضبط. مشغولين بدرجة عالية من التنظيم وكذا.
وأيضا اتساق، تماهي، تناغم بين الجميع. يعني الملكة هناك بمثابة المايسترو، فما في شذوذ، يعني ما في شذوذ في الأصوات، ما في شذوذ في الأعمال، والنتيجة هي ذهب عسل.
كيف تم تقسيم الأعمال داخل المملكة؟
إلهام من الله سبحانه وتعالى.
أنت ذكرت إنه في شغالات في المملكة، في الملكة
وفي الذكور.
وفي الذكور
الملكة وظيفتها وضع البيوض، الإنجاب. الذكور وظيفتها تلقيح الملكة، بقية الأعمال مقسمة بين الشغالات
اللي هي الدفاع عن المملكة،
قلب الرحيق، قلب حبوب اللقاح، العناية باليرقات، العناية بالملكة نفسها، حراسة المملكة.
جميل جميل. أنت ذكرت عن مسألة الملكة وكيف يتم اختيارها، هل هو اختيار ولا هو يعني في اليرقة نفسها يعني هذه راح تكون ملكة؟
في هناك فترة 21 يوم بين وضع البيض إلى أن تفقس الشغالة، تمام؟ في الستة أيام الأولى أو في الثلاثة أيام الأولى يتم تغذية الجميع اليرقات بالغذاء الملكي. الغذاء الملكي أو يسميه الرويال جيلي، هو غذاء تنتجه غدد معينة في الشغالات. في هناك يعني بيت سداسي معين، هذا الغذاء الملكي يستمر إلى سادس يوم، هذا يسميه البيت الملكي، يعني حتى حجمه أكبر.
أيوة.
فيتم تغذية الغذاء الملكي إلى هذاك البيت أو تلك اليرقة تهيئة لها ليش تكون
تصبح ملكة.
تصبح ملكة. شوف هذاك الفارق ما اليومين أو ثلاثة أيام يخليها تعيش سنتين.
يا سبحان الله. طيب تفقس هذه وتصير ملكة، بعد ذلك إيش يصير الملكة السابقة؟ تعيش معها في نفس المملكة؟
ما ممكن يعيش ملكتين مع بعض، فلازم يكون في تقسيم. نحالقة إلى التقسيم، وإذا صار نوع من التعارض تغادر ملكة معينة ومع الحاشية مالها.
يا إلهي لطيف. هناك نلاحظ أحيانا فروقات ما بين الألوان في النحل، هل هذه الفروقات ترجع إلى الأدوار هذه والتقسيمات ولا هناك يعني فروقات أخرى؟
لون النحل قصدك؟
نعم صح،
راجع إلى السلالات. مثل الأغنام فيها سلالات، الأبقار فيها سلالات، القطط، الكلاب، سلالات، يعني الحيوانات فيها سلالات، النبات أيضا في سلالات، النحل كذلك في سلالات، وسلالات كثيرة.
النحل العمانية فيها شيء يميزها أو السلالة العمانية صح التعبير؟
إحنا معنا نوعين من السلالات، سلالة النحل في عمان. النوعية الأولى هي السلالة المحلية أو العماني يسميه بطويق.
أيوة.
هذا صغير قزم في الحجم يعني، وهادي مثل العمانيين.
إيش سبب التسمية؟
بطويق، لأنه الشكل الخلية اللي يبنيها تكون من طاق واحد.
أيوة.
ما يسوي على شكل يعني متعدد، يعني النفتة تكون حبة يعني واحدة ما تكون متعددة، فسميه عاد بطويق.
أيوة.
فهمت كيف؟
زين.
فصغير في الحجم وأيضا يعني غير مستأنس، ما ممكن تربيه داخل صندوق أو شيء.
بطويق أنا عادة دائما يكون في الجبال،
مثل ما ذكرت الآية الكريمة، في الجبال أو الشجر أو ما يعرشون.
أيوة أيوة.
ممكن يكون
أيوة
حتى ما... في سيارة مهجورة.
أوكي.
أو داخل بيت،
ولكن في كل الأحوال هو غير مستأنس.
هو غير مستأنس،
لا يصلح للتربية،
صعب تربيه، ما أوكي. غير مروض يعني.
لطيف.
النوع الثاني الأكبر حجما هذا اللي هو النوع المستأنس.
إلا اسم؟
اسمه بالإنجليزي، هو اللي له اسم علمي، اسمه تقريبا بالإنجليزي لما خاطر نذكر أبيس ميليفيرا.
أيوة.
فهن في هناك أسماء علمية عادة تكون من جزئين. نزين. لكل سلالة.
نزين. في شيء يميز السلالتين هذه العمانيات عن غيرها من السلالات الموجودة في العالم؟
هو شوف ترى يعني كيف تنشأ عادة السلالات، ما بيوم يومين سنة سنتين، هذا نتيجة آلاف ومئات السنين، أن السلالة المحلية تعيش في هذه البيئة تتأقلم، فتصبح هذه السلالة هي الأنسب لهذه البيئة. نعم. بالتالي تكون هي قابلة، يعني عندها قدرة للتحمل على الظروف، درجات الحرارة، التعايش مع الأمراض، فبالتالي هذه السلالة تكون هي الأنسب لهذا البيئة.
لكن على مر السنين هل تطورت هذه السلالات؟ لأن البيئات تغيرت، العمران وغيره، هل هناك نوع من التطور ممكن نتحدث عنه؟
هو التطور ممكن ينشي عن طريق التأقلم، تمام؟ لكن في سلالات جديدة يتم يعني عن طريق التزاوج أو التهجين يسمى، إنك يعني تجيب سلالة معينة مع سلالة معينة عشان تنتج سلالة معينة. لكن التهجين ينبغي أن يكون بطريقة مدروسة، يعني ما يكون بطريقة عشوائية. أيوة. نطبق هذا الكلام ما فقط على النحل، حتى على الحيوان وحتى على النبات، لكن بشكل عام جميع الدول تحرص على أنه تحتفظ بسلالتها المحلية، لأن هذه السلالة نشأت عبر آلاف ومئات السنين. ما تقدر أنت بين يوم وليلة وتتخلص من هذه السلالة، أو يكون عملك عشوائي زين وتضيع هذه السلالة بطريقة تهجين أنت ما عارف عواقبها. إذا تريد تعمل بحاث، تريد تنشئ سلالة جديدة زين، ماشي مشكلة بإمكانك، لكن لازم يكون عندك سلالتك المحلية النقية الخالصة،
لأن هي الأكثر قدرة على ال
بالضبط. قلت لك هذه يعني تهيئت ما يوم يعني ولا سنة وسنتين، هذه عبر آلاف السنين تكونت هذه السلالة.
صحيح هنا. صحيح. لكن مع ذلك النحل يمرض يعني.
أي قاين حي يمرض.
كيف يتعامل النحل نفسه مع مسألة المرض والتعب وغيره؟
والله يشوف أحيانا كثير من الأمراض سبب الإنسان نفسه. أعطيك مثال وبالمثال يتضح المقال. سابقا أصحاب المواشي كانوا ما يحصنوا، ليش؟ لأنهم عايشين في بيئات جغرافية أصلا هي كأنها محجر، كأنها معزل، اللي عايش في قمة جبل واللي عايش في وادي من يوصل هذا؟ لا طائرات، لا عجلات سيارة، لا في تداخل. اليوم أصبح العالم قرية واحدة، وأصبح التنقل بين الدول يعني بكل أنواع المواصلات، والناس تجيب شتلات وتجيب بذور وتجيب حيوانات، وأصبح اليوم ما في مكان يمكن في الوطن ما وصلته السيارات. هذه الأشياء لما تنتقل معها الفيروسات، تنتقل معها البكتيريا، تنتقل معها الجراثيم، فأصبحت في معانا أمراض كما يقولوا عابرة من وراء الحدود. هنا صار عاد من الضروري أنه تعمل ليش تحصين. أنت اليوم أي صاحب ماشية ما يحصن حيواناته معرضة للنفوق. الكلام ينطبق على الأشجار، على التمر اللي احنا ناكله، ما في معالجات؟ في معالجات. كذلك النحل شان أي كائن حي آخر، يعني يجي أمراض ولكن يعالج بأدوية مصرحة، بأدوية يعني فترة أمان، وأيضا يعني مثل ما يصير في النبات يقول لك إذا عالجت هذا النبات لا تقطف ثمار يوم تالي، أو بعض الأبقار لما تعالجهم ببعض المضادات أو الدواجن، يعني لازم هذاك العلاج يكون في فترة أمان، يعني بحيث أنه ما يكون له أثر في
الثمر،
في اللحم أو في الثمر أو حتى في العسل. وبشكل عام إحنا في عمان معنا يعني المرض الشائع في النحل هو يسميه المرض الفاروة. طبعا هذا مرض فيروسي وينقل نوع من أنواع العث، ففي علاجات متوفرة حاله.
ممتاز. نجي على مسألة تربية النحل، وأنت تكلمت فيها، لاحظنا في السنوات العشر الماضية انتشر بشكل كبير، ممكن أكثر من أي وقت مضى. هل هناك فرق ما بين يعني العسل من التربية أو العسل الطبيعي؟
هو شوف معك صريح، أكيد إنه في فرق. يعني العسل الحر اللي ما تدخل فيه الإنسان بأي شكل من الأشكال لا شك إنه أكثر جودة، لكن هل لمستوى بهذاك الفارق في السعر؟ هذا هو السؤال اللي طرح نفسه. وإيش أنا علو يتكلمني عن نفسي وعلى قدرات المادية، أفضل عسل التربية، لأنه ترى في النهاية عسل طبيعي. يعني ترى هذه النحلة اللي تكلمنا عنها الصغيرة والنحلة الكبيرة في وقت الموسم يرعين من نفس الشجرة. بالعكس أنت أيضا كنحال أنت متنقل بخلاياك، أنت تنتقل مرعى الطيب، تقول والله ما شاء الله أنا مرعى طيب مثلا، باغ انت عسل سمر وما كان هناك فيه خلط يعني اشجار ثانيه، نسبه السمر يكون اعلى، فهمت كيف؟
صحيح.
وتدخل الموسم والخلايا منظفة، يعني تم التخلص من العسل التغذية اللي فيها، فعسل طبيعي أيضا. أنا عن نفسي ما يعني، اللي عنده قدرة مادية، اللي عنده قدرة مادية وحب إنه يقدم العسل أبو طويق ممتاز، ولكن اللي ما عنده قدرة مادية فكل الخيارين ممتاز. فعسل التربية طبيعي أيضا، ما في أي حاجة يعني، إذا تم تنظيف الخلية ودخلت الموسم منظفة وتم حفظ العسل بطريقة جيدة. شوف أيضا طرف العسل، ما معنى إنه عسل أبو طويق يعني شفائيته مضمونة. العسل فيه أمرين، أمر ما قبل الفرز وما بعد الفرز، وكل أمرين مهمات. ما قبل الفرز إنه تكون الخلايا ما فيها عسل سابق من عسل التغذية، أو فهمت كيف؟ تدخل الموسم نظيفة،
نعم.
النحل يجمع يعني رحيق صافي، فهمت كيف؟ الأمر الثاني والأكثر أهمية هو حفظ العسل من بعد الفرز، لما يكون محفوظ بشكل صحيح وبشكل مثالي ممتاز. لو يكون واحد مثلا جاب عسل بطويق وخلاه في الشمس، خاصة إذا كان فترة صيف،
تأثر عليه الشمس
جدا، والشمس الحرارة اللي تأثر عليه، أو كانت ظروف التخزين غير مثالية يعني، والحرارة هي العدو الأول للعسل. العسل إذا تعرض لدرجة حرارة 40 خلاص يعني، خصائص العلاجية تلاشت.
أيوة.
العسل 95% هو عبارة عن إيش؟ عن سكريات،
صحيح،
فهم علي. 5% هي فيه الشفائية، هي اللي فيها الأنزيمات، هي اللي فيها اللي يسميه بالبايو أكتيف كومباوند، زي المواد الحية. أنا أمثل لك مثل الصندوق السحارة، عند عندك سحارة وحاط مجوهرات، السحارة هي السكريات والمجوهرات هي هذه الأنزيمات، فالسكريات هي الحاضنة اللي تضم هذه الشفائية في العسل. والله سبحانه وتعالى قال فيه شفاء للناس. بعض الناس يقول لك والله أنا خضيت عسل ما استشفيت، ما المشكلة فيك؟ إنزين يعني الله سبحانه وتعالى كلامه حق وثابت، راجع أنت نفسك، راجع هذا العسل كيف تم إنتاجه وكيف تم تخزينه، فهمت كيف؟ فالمهم جدا في العسل هذا الأنزيمات وهذه المركبات الفاعلة فيه،
وتحافظ عليها بأنك تكون بعيدة عن،
يكون بعيدة عن الرطوبة، بعيدة عن الروائح، بعيدة عن الحرارة، فهمت كيف؟
لطيف لطيف لطيف. زين نتكلم عن مسألة الصعوبات في التعامل مع النحل. يعني كثير من النحالين واجهوا تحديات، إيش هي هذه التحديات وكيف عادة تتعاملوا معها؟
والله شوف، بالنسبة للتحديات هي كثيرة، تختلف من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. لكن لو تكلمنا مثلا تحد أهم التحديات اللي تواجه النحالين في عمان، أولها شح المراعي. العسل محصول زراعي، والمحاصيل الزراعية تتأثر جدا بعوامل كثيرة، تتأثر بالجوائح الطبيعية من أعاصير ومن رياح ومن أمطار، وتتأثر أيضا بالجفاف، بفترات الجفاف تتأثر أيضا بالأمراض. هذا جانب، هذا كله خارج عن إرادة الإنسان. التحديات في عدة تحديات ثانية، يعني أحيانا صعوبة التصاريح زين. لكن أحب أكبر تحدي هو درجات الحرارة في عمان. يعني في فترة الصيف يعني يضطر أغلبية النحالين الهجرة إلى الجنوب إلى خريف صلالة. وهناك في تحدي إنه لازم تستأجر مكان، ما مجانا، فيدفع تكلفة في فك منحل مع غرفة العمليات ماله،
صحيح،
فهمت كيف؟ تستأجر مكان ويكون عندك حارس، فهذه وحدها كلفة. الاعتناء بالنحل من تغذيته من علاجه زين، فهذه كلف. فبعض الناس يقول لك والله العسل غالي، لكن هل شفت كلفة؟ هل انت عرفت على كلفة انتاجه؟
فهمت؟ هذا كله داخل في كلفة انتاجه
طبعا. انا شخصيا يعني، والعارفين طبعا، لما يشوف هذا الجهد المبذول والتكاليف ويشوف المبلغ المدفوع للعسل، حاجة رمزية.
طيب خبرنا ناصر عن تاريخ تربية النحل خصوصا هنا في عمان، كيف تطور هذا موضوع التربية وإلى وين وصلنا الآن؟
والله أخوي سالم، تربية النحل قديمة، قدم الإنسان، يعني أقدم الوثائق أو الآثار كانت في نقوش موجودة في أحد القرى الأسبانية على حجر توضح أنه هناك في تربية النحل. أيضا في الحضارة الفرعونية موجود اللي هو آثار أو نقوشات النحل، بما يوحي ويفيد بأن هناك كانت نشاط تربية النحل مزدهرة في الحضارة المصرية القديمة. بالقيل بأن هناك بعض القبور كانت فيها قنينات عسل. أيضا دخل العكبر في تحنيط المومياءات. أيوه. النحل يستفيد من العكبر.
إيش هو العكبر عفوا؟
العكبر هو أحد منتجات النحل. النحل السارح يجمع مادة شمعية من البراعم الناشئة، الأوراق هذه الصغيرة مادة شمعية، يضيف إليها جزء من اللعاب وتتكون مادة بنية اللون. هذه خط الدفاع الأول في مملكة النحل، بالإنجليزي بروبوليس، هي من أصل لاتيني برو واجهة، بوليس المدينة الحصينة، فالاسم يشرح الوظيفة. قيل بأن الفراعنة استخدموا هذا العكبر في تحنيط المومياءات، فكان النشاط تربية النحل نشاط قديم. بعدين ترى كان في كل دولة خلاياهم الخاصة، اللي يسويها من خشب، اللي يسويها من جذوع، اللي يسويها من شيء يشبه الفخار. إلين جاء أحد أعتقد عالم أمريكي اسمه لانغستروث، بعد ما اكتشف اللي هي المسافة النحلية بين برواز وآخر، جاءت هذه الصناديق الحديثة اللي كل العالم اليوم يربي النحل فيها، أو تسميه خلايا لانغستروث. هذا يعتقد في 1845 إذا ما خانتنا الذاكرة. من هناك شهد تربية النحل طفرة في الأعداد. هنا في عمان كانت تمارس في جذوع النخل، لأن هذه كانت البيئة والموارد المحلية المتاحة. لكن طبعا صحيح عازل جيد للحرارة، يعني تعطي عزل أفضل من الخلايا الحديثة، لكن أيضا إنتاجيتها ضعيفة، وعملية فحص النحل تكون فيها صعوبة، فهي لا تزال تمارس لكن بنطاق ضيق. لكن العالم اليوم يستخدم الخلايا الحديثة.
جميل. وإيش الأدوات غير الصناديق هذه المرتبطة بتربية النحل؟
كثيرة جدا، عندك المدخنة، عندك العلاجات، عندك القاشط، عندك الفراز، وعندك المنضج، أدوات كثيرة، عندك الكفرول.
أيوه. كنا نلاحظ
الكفرول اللي هي ما أعرف كيف أترجمها بالعربي، أنا ما أحب أستخدم واجد بالاصطلاحات الإنجليزية، اللبس الكامل يعني.
أيوة. كنا نلاحظ يوم كنا صغار مسألة استخدام الدخان لظهر يستخدم لطرد النحل من الخلية،
تهدئة النحل.
تهدئة النحل. أيوة. إيش الفكرة هنا؟
في النحل عادة يكون شرس، خاصة في الأيام اللي يكون فيها عسل، ما يسمح حاله واحد يسرق جهدك أو اللي يكون النحل غضبان، يعني جائع أو واقع تحت ضغط حرارة، فالنحل يكون نم شديد يعني شرس.
عجيب.
فالنحل لما يجي يعني يفحص الخلية لازم يهدي، فهذا الدخان يهدي النحل.
لطيف. فهو التعامل مع نفسية النحل.
نعم.
أكثر من أي شيء آخر. لاحظنا في الفترة هذه على الأقل ازدهار في الصناعة هذه، التقنيات موجودة، فخلت أنه كثير من الشباب ينجذب إلى مسألة تربية النحل والعسل وغيرها. إيش ممكن تقول للشباب المقبل على هذا الأمر كريادة أعمال؟
سؤال جيد أخي سالم. فعلا كلامك، في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، شهدنا أعداد كبيرة من الشباب يمتحنون هذه المهنة الطيبة، مهنة إنتاج العسل، وكذلك حتى اللي يسوقوا العسل، وشهدنا إنتاج كبير من العسل. نصيحتي حقيقة للشباب اللي داخل هذا الصناعة وداخل هذا المجال، إنه يفكر من النهاية، يفكر كيف أنا أسوق هذا العسل، لأنه مجال مزدحم بالمنافسين. نحن محتاجين أفكار نوعية، يعني أعطيك مثال، بدل ما الجميع ينتج عسل، ليش ما هناك في إنتاج خاص بالعكبر، أحد منتجات النحل؟ ليش ما تكون هناك في مناحل متخصصة في إنتاج حبوب لقاح النحل، أو في إنتاج سم النحل، أو في إنتاج الغذاء الملكي. هذه الأفكار ما موجودة هنا في عمان على حد علمي، ما حد متخصص في هذا المجالات. فالنحل ما دائما يرتبط بالعسل. أعطيك مثال، في الولايات المتحدة الأمريكية في هناك مناحل مختصة بتلقيح الزهور وخاصة مزارع اللوز، ويعطوهم مبالغ مجزية. كثير من الناس لما تذكر للنحل يربطوا مع العسل. وظيفة النحلة أعظم من كذا بكثير. 70% من الثمار أو من الأشجار تلقحت عن طريق النحلة، فالنحلة لها دور كبير في تلقيح الزهور. يعني حتى في مقولة تنسب للعالم إينشتاينز يقول إذا النحل ما موجود الثمار ما موجودة. No bees, no food. الأمر الآخر إنه النحل ما فقط يعطينا العسل، هناك 6 منتجات أساسية بجانب العسل. عندك العكبر، عندك حبوب لقاح النحل، عندك الغذاء الملكي، عندك شمع النحل، وعندك سم النحل. تمام. هذه جانب فكرة.
صحيح.
تمام. في إنه تكون عندنا مناحل متخصصة في أشياء معينة. إحنا أغلب الحبوب لقاح النحل اللي نبيعه حاليا في السوق مستورد، أغلب العكبر اللي يجينا مستورد، وكذلك الغذاء الملكي، بينما العسل ما شاء الله حدث ولا حرج. هذا جانب. الجانب الثاني يدخل في الصناعات. أنت تسمع عن بلاد العم سام؟
نعم.
أنا عمال مسنها بلاد العم خام. السمك يباع خام، النفط يباع خام، التمر يباع خام، والعسل يباع خام. يا أخي فكر في الصناعات التحويلية، فكر في الصناعات. العسل ممكن تصنع منه أشياء كثيرة جدا يعني، وخليه في أشياء الناس تستهلكها يعني في حياتها اليومية، أعطي قيمة مضافة.
مثل إيش؟ إيش يجي في بالك؟
في أمثلة كثيرة. أعطيك مثال، المشروبات. والآن فرصة الموضوع المقاطعة. يا أخي اخترع لنا مشروب في دخل فيه العسل بدل عن السكر، وخليه يعني طازج. أنا لو عندي القدرة يعني، أحد الأفكار اللي جالس أفكر فيها بأمان، لكن أعطيها بالمجان للمستمعين ما في مشكلة. إنزين، قطاع الحلويات الأطفال. يا أخي هذا ترى الحلويات اللي تباع في المحلات والبقالات هذه سم ناقع، وشر السم باردة، ألوان مصنعة يعني حدث ولا حرج، ومواد حافظة. دخل العسل في هذا الصناعة. يا أخي العسل ترى دخل حتى في المواد التجميلية. لما نزور بعض المعارض لقدنا شركات قاطعة شوط كبير، حتى هذا المواد التجميلية داخل فيها العسل ومنتجات النحل الأخرى. ممكن إنسان يزور معارض يبحث عن شركات ويبدي يصنع. فهمت كيف؟ وفي دعوة ثانية بعد إلى الأبحاث العلمية. أنت يمكن سمعت عن عسل منوكة.
لا، إيش هذا؟
عسل منوكة ما سمعت فيه؟ هذا أشهر عسل على مستوى العالم، ينتج فيه فقط في دولتين لا ثالث لهما، نيوزيلندا وأستراليا. زين، هذا العسل الله سبحانه وتعالى أودع فيه رحيق هذه الزهور مادة تسمى الميثيل جليوكسال، يعتبرها العلماء أقوى مضاد طبيعي على وجه الأرض، تقضي على جرثومة المعدة أو تقلل منها، ومفيد أيضا للجهاز الهضمي ولصحة الجلد. يعني يمكن أكثر عسل على مستوى العالم تم دراسته بشكل علمي، لكن الموضوع تبنته الحكومة النيوزيلندية، ما شغل فرد. كانت عندهم استراتيجية، حتى سمعت أنه كان يعطوا مكافآت للمواطنين اللي يزرع هذه الشجرة، شجرة المنوكة. اليوم العالم ما تخاطبوا بلغة العاطفة والشعر والإنشاءات، تخاطبوا بلغة العلم، تخاطبوا بلغة الأرقام. على حد علمي عسل السمر العماني فيه من مضادات الأكسدة ما يفوق عسل المنوكة. لكن وين الأبحاث العلمية؟ كيف أنت تسوق للعسل العماني إلى الخارج؟
كيف تثبت ذلك؟
هذا شغل علمي، شغل مؤسسات علمية، شغل جامعات، شغل أبحاث. ولا أنا أقول لك أن العسل العماني يمكن حتى كخام إذا ما درس بشكل علمي وسوق بشكل صحيح، يمكن هذا سوق واحد فقط كامل يستوعبه، السوق الأمريكي، من أقوى الأسواق استهلاكا.
جميل جميل. كنت أريد أرجع معك بالحديث عن الست منتجات اللي ممكن مع العسل اللي هي تستخرج في هذه العملية كلها، أريد أخذها واحدة واحدة.
طيب، بكلمك بكلمك عن الموضوع الأكبر، أو حد يسميه صمغ النحل، وبالإنجليزي بروبليس. هذه يجي في الأهمية مباشرة بعد العسل، ومن أكثر المنتجات دراسة أيضا. يعني هو والعسل أكثر منتجين من منتجات النحل تم دراستهم وتحليلهم. هذا العكبر هو مادة شمعية يجمعها النحل السارح من البراعم الناشئة، الأوراق هذه بتو طالعة فيها مادة صمغية، النحل يجمع ويضيف لها جزء من لعابه، فيجيك مادة شمعية بنية اللون هي خط الدفاع الأول في مملكة النحل. إذا في فراغات يسد بها الفراغ، الفتحة هذه فتحة السروح أيضا تكون محاطة بالعكبر. إذا في غازي خارجي والنحل ما قدر يتخلص منه يحنطب بهذه المادة. وقلت لك بأن الفراعنة هم أول من استخدم العكبر في تحنيط المومياءات. العلم الحديث حلل هذا المادة فوجدوا فيها أكثر من 300 مركب حيوي، ويصنف على أنه أقوى مضاد طبيعي على وجه الأرض. في هناك شركات قائمة، في أنا زرت مصنع في تركيا شغله فقط في العكبر، مصنع من 3 طوابق لكن صانعين منه أشياء عجيبة، حتى مشروبات طاقة صانعين منه، كريمات، لوشنات، حلويات أطفال،
كلها من العكبر.
كلها من العكبر، طبعا مفيد للمعدة، للإثنى عشر، للقولون، لصحة الجلد، معزز للمناعة، يرفع مستوى المناعة. طبعا يجي على شكلين، على شكل بودرة أو كبسولات، ويجي مستخلص مائي، وكل يعني الحالتين يستخدم. ممكن أفضل طريقة لاستخدامه هو أخذه كذا بدون تخلطه مع أي شيء آخر، وفي أبحاث يعني أثبتت فوائده. هذا الموضوع العكبر، إن جعل حبوب لقاح النحل، مو هو حبوب لقاح النحل، هو الجزء الذكري من الزهرة. طبعا اليرقات تحتاج لبروتين تبني فيها الأنسجة، فالحبوب لقاح النحل هي مصدر عالي من البروتين، يعني البروتين يوصل أحيانا إلى 35 و40%. أيضا يحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، فهو منجم من الفوائد الصحية حبوب لقاح النحل. طبعا النحالين والشركات اللي تصدر حبوب لقاح النحل وتسوق حبوب لقاح النحل يحطوا مثل المصايد في الخلية، فالنحل لما يجي تتجمع هذه حبوب لقاح النحل، وهي يعتبر مكمل غذائي عالي الجودة نظرا لنسبته العالية من البروتين. كثير للشباب اللي يروح الصالة تستخدمه، كذلك هو يعني فوائده يعني كما يقولون من الساس إلى الرأس، تبدي من الدماغ وتحسين الذاكرات، من الذكاء، تبدي من موضوع التنظيف الكبد من السموم، مصدر عالي من البروتين، فما شاء الله كله فوائد.
هذا حبوب
لقاح النحل،
لقاح النحل
أو يسميه بالإنجليزي البي بولن.
عجيب.
الغذاء الملكي أيضا، طبعا الغذاء الملكي هذا غذاء يعني تنتج الشغالات عن طريق غدد خاصة فيها، تعطى لليرقات لأيام معينة وللملكة أيام إضافية. طبعا أيضا يعتبر في فوائد، لكن أكون معك صريح، إلى حد الآن ما وقفت على بحث علمي يعني أثبت بشكل مباشر فوائده، يعني وش الأمراض اللي يعالج
فيها تحديد.
يجي أيضا سم النحل، لكن ما يأكل، يحقن أو يلسع. في اليوم هناك كثير صيدليات يعني تقوم على علاج كثير من الأمراض خاصة تتعلق بالمفاصل وغيرها عن طريق اللدغ أو اللسع، وأيضا دخل في صناعة المواد التجميلية ويسميه الكوسمتكس. أيضا شمع النحل، شمع النحل أيضا دخل في صناعات كثيرة، وخاصة اللي هي أيضا المواد التجميلية.
هذه مرة منتجات ويلها لها تقنياتها ويلها أدواتها في طبعاً. في استخلاصها وكذا. لطيف، جميل. طيب الآن أريد يعني أروح إلى بيوتنا، أحيانًا نحصل اللي إحنا نسميه النفتة. إيش هي أفضل طريقة تعامل مع يعني إيش هي النفتة؟ تعتبر مملكة صح؟
أيوة.
كيف إيش هي أفضل طريقة تعامل معها؟
تبغى رأيي الشخصي؟ تخليها ما تعودها وخلي النحل يعيش. إنزين، شيء جميل. أحيانا بعض هذه الأشياء يعني شوفتها تعطيك راحة نفسية، والله سبحانه وتعالى ترى قال في القرآن الكريم ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون، قيلت في الأنعام، والنحل جزء يعني أيضا من الحيوانات، يعني يخليك تتأمل، لأنه بعض الأحيان هذه اللي تصير معانا في البيوت ما فيها كمية عسل كبيرة،
زي ما مقري أصلا
يعني. فما مقري إنك هذا يعني إذا اشتهيت عسل أفضل طريقة أفضل إنك تشتري مع البرومي وغرس عسل بشرين وخليها هي تعيش، لأن حقيقة العسل بطويق يعني حصل دمار. هذه الطائرة اللي تقترش المتق زين تقضي على للأسف قضت على أعداد كبيرة جدا يعني، وأنا من محبي الحياة الفطرية، ودائما أقول يعني إذا شيء تقدر تستغنى عنه وتخليه يتكاثر أفضل. وجهة نظر الشخصية طبعا، أنا ما ألزم فيها أي شخص، هذه قناعتي الشخصية.
صحيح.
في الموضوع
صحيح.
مثل بقية الطيور الفطرية وهذا الحيوانات، أنا أشوف إن أفضل طريقة أن نخليها يعني تعيش في بيتها.
نظيف.
لكن أجاوبك على السؤال، بعض الناس يقول لك كيف أعرف إنه العسل الحان؟ هو هذا النوع من الخلايا يكون العسل متكون فوق في الجزء العلوي، فإذا كان الجزء العلوي فيه عسل ونضيق يعني مشمع،
يبين
تشوف حتى في عسل أو تم تشميعه، فتقص الجزء السفلي أو الحضنة وتأخذ أنت الجزء العلوي، لكن كثير تحصل منه معرض بالحطب ماله.
صح.
زين، هذيك الحضنة تدخلها مرة ثانية في حطبة مشقوقة وتخليها في نفس المكان، لأن هذا المكان اللي اخترته الخلية نفسها يعني،
فهي بترقى،
فاحتمال أنت وحظك عاد. زين، احتمال أنها تبقى واحتمال أنها تطير.
زين، ويمكن هذا السبب اللي يخليها ترحل من مكان إلى مكان.
طبعا إذا ضايقتها شعة شمس، إذا ضاقتها روائح، جاها نوع من الإزعاج ترحل.
أحيانا النحل أو تربية النحل مرتبطة بمخاطر، يعني اللي هي السقوط من الجبال
والله شوف أعطيك يعني قناعتي الشخصية، الشخص اللي يطلع على مراحل إنتاج النحل يزهد المبلغ اللي يدفعه لما يروح يشتري العسل بأمانة. الشخص لما ينقل منحل مكون من 300 خلية و 400 خلية، هذا ما ظهر آدمي اللي يحمل ذا الخلايا، كثير من حاليا عندهم مشاكل في الظهر. بعدين هذا الشيء كله ينقل ليلا، ما في النهار، يعني تنقل الخلايا المغرب، انت قبل الصبح تكون خليتهم في الموقع الجديد، وتقطع احيانا مئات الكيلومترات عشان تنزل في الموقع، يعني تكون تسهر طول الليل. نجي على الوقت الموسم، لازم يكون في شخص موجود في المنحل يرعى الخلايا، يعني وين يعيش؟ في سيح مقطوع من كهرباء وماء، واحيانا يمكن حتى اتصال ما شيء، ويعيش على خيمه مهتريه وعلى شظف العيش، وممكن على فكره يتعرضوا الى لدغه داب او لدغه عقرب، وهل عد مال السيوح خطيرات. فهمت كيف؟ هي كلها مخاطر وكلها كلف. أعطي قصة يعني بالمثال يتضح المقال. كان عندي زميل اشترى مزرعة، قال أنا ما بدل ما أشتري حيوانات أربيهم بنفسي. فلما جاب وشاف كلفة العلف وكأنه كل يوم يموت عليه حيوان، ودرها السالفة. قال حين لما أروح السوق ويقول لي الحيوان هذا ب80 أعطيه 100، أقول له جزاك الله خير،
لأنه قربت وشفت.
فأنا أقول لك إن الأشخاص لما يجربوا هذا الشغلة وينتقوا العسل هنا في هذا البيئة القاسية اللي توصل فيها درجة الحرارة إلى 50، يزهد المبلغ، يعني يقول لنا هذا مبلغ رمزي.
ما قصرت نصر، يعطيك العافية، جزاك الله خير، شكرا على سعة صدق، شكرا على تربية الدعوة، ويعني المساحة لك إذا حبيت تقول أي شيء آخر نختم فيه هذه الحلقة.
بارك الله فيك أخي سالم، والشكر موصول لكم أيضا على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا القطاع الجميل، وأرجو من الله سبحانه وتعالى لكم مزيد من التوفيق والنجاح في هذا المشروع الرائد. والله كلمة أخيرة، أنه يعني إلى النحالين جزاكم الله خير، قائمين بدور عظيم، يعني الاهتمام بالنحل هو بكل بساطة اهتمام بالحياة، يعني النحل يساعد على يعني تلقيح الأشجار، وأيضا صناعة العسل أو صناعة النحل في عمان هي حقيقة مشروع عظيم بكل ما تعني الكلمة معنى. أول شيء أنت تحافظ على الحياة الفطرية من أشجار سدر وسمر ولبان وغيرها، أنت تخلق فرص عمل وللشباب، وتساعد هل الناس أنهم يعيشوا في قراهم وفي مناطقهم الريفية دون يضطر أن يهجروا إلى المدن ويزاحموا الناس في الأعمال. الأمر الآخر إنه لما هذا القطاع يشتغل، وظائف كثيرة تشتغل وراه.
صحيح.
الحارس اللي يحرس المنحل، الشخص اللي يجيب الماي إلى المنحل، الشخص اللي صاحب الداينة اللي ينقل الخلايا، زين عندك الشخص اللي يكون يبيع عسل ومستأجر المحل. يعني لو أحدثك عن هذا الجانب، الدائرة واجد تتسع. أيضا أنت قاعد تقدم منتج صحي للناس، فهو إذا جينا على إنه مشروع بيئي، جانب اقتصادي، في جانب اجتماعي، في جانب صحي، وممكن أيضا ندخل في الجانب السياحي، محتاجين الشباب أنهم يفكروا كما يقولوا خارج الصندوق، يجيبوا أفكار إبداعية، أفكار يعني تسهم في أنه هذا القطاع يتوسع بشكل أكبر.
شكرا ناصر على ما أفضت به، والشكر لكم كذلك على طيب المتابعة. نذكركم بأنه بدأنا بودكاست جديد اسمه بودكاست أسفر، بودكاست يتكلم فيه المغالطات المنطقية، ويعني بصراحة ما لأنه إحنا أنتجنا البودكاست، ولكن لأنه في معلومات كثير يعني أعتقد أنها بتكون قريبة منكم، قريبة من أحاديثكم اليومية. لذلك تابعوا بودكاست أسفر على كل منصات البودكاست، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام.